السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وعلى صحبه تسليماته. ثم أما بعد، انتهينا في تقسيم الحكم إلى شرعي وغير شرعي، ثم قسمنا الشرعي إلى اعتقادي وفرعي وهو موضوع عنايتنا في علم أصول الفقه، ثم قسمنا الفرعي إلى تكليفي ووضعي، ثم شرعنا في الكلام على التكليفي وذكرنا أنه ينقسم إلى طلب وتخيير، والطلب ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل ينقسم إلى طلب فعل لازم وطلب فعل غير لازم، وطلب الترك ينقسم إلى طلب ترك لازم وطلب ترك غير لازم. فحصل من ذلك أن الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية دي احنا بنقولها كده اختصارا، لو حبينا نستصحب التقسيم من أوله لآخره هنقول الأحكام الشرعية الفرعية التكليفية. احنا ده عبر التقسيم اللي قسمناه انتهينا الى ان الاحكام التكليفيه اللي هي الاحكام الشرعيه الفرعيه التكليفيه تنقسم الى خمسه اقسام: ايجاب واستحباب يقابلهما تحريم وكراهه وبينهما الاباحه. اتكلمنا على الايجاب وعلى انواع الادله التي يستفاد منها الوجوب، تكلمنا على ما يقابل الإيجاب وهو التحريم. الإيجاب طلب فعل لازم قصاده التحريم طلب ترك لازم. لما ننزل بالواجب شوية طلب فعل غير لازم هيبقى استحباب قصاده، لو نزلنا بالتحريم شوية هيبقى طلب ترك غير لازم هيبقى كراهة. انتهينا المرة اللي فاتت من الكلام على الإيجاب والتحريم، الكلام على اليوم إن شاء الله تعالى على الاستحباب. يقول: الحكم الثالث الاستحباب، وهو طلب الفعل، طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحتم. لما نقول طلب يبقى خرج بذلك المباح، لأن احنا عندنا في أربع أنواع طلب ونوع تخيير، يبقى طلب يبقى احنا كده دخلنا جوه الأربع أقسام بدل ما كنا جوه خمسة. لما نقول حكم تكليفي يبقى قدامنا خمس احتمالات، اول ما نقول طلب يبقى حصرناها في اربعة، طلعنا واحد اللي هو تخيير وليس طلب. لما نقول فعل طلعنا كمان اثنين اللي هما طلب نوعين طلب الترك، وصار لما نقول طلب فعل كده عندنا احتمالين، طلعنا ثلاثة، طلعنا الاول التخيير بكلمة طلب، وطلعنا التحريم والكراهة بكلمة فعل، وبقي احتمالين يا اما الوجوب يا اما الاستحباب، فبنقول طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحتم. كده تم التعريف، كده عرفنا حاجة بعينها وهي الاستحباب، طلب فعل على وجه التخيير لا على وجه الإلزام. يقول: ويعبر عنه بالسنة والنفل أو النافلة والفضيلة والرغيبة والتطوع والندب. ويعلق في الهامش بقوله: بعض الفقهاء يجعل هذه المذكورات أقساما للمستحب، بعضها أعلى في قوة الاستحباب وفي الفضل من بعض. يعني احنا الأصل بنتكلم ان احكام الأقسام الحكم التكليفي خمسة: الإيجاب والاستحباب يقابلهما التحريم والكراهة وبينهما المباح. يبقى ان كل قسم من دول في نطاق واسع، يعني الواجبات ليست كلها على درجة واحدة، المحرمات ليست كلها على درجة واحدة، حتى المستحبات ليست كلها على درجة واحدة، مما جعل ان توجد تقسيمات فرعية اخرى بعضها مشهور وبعضها مش مشهور، بعضها متفق عليه وبعضها غير متفق عليه. قلنا الاحناف هيقسموا الواجب الى مرتبتين، فرض وايه وواجب، وهيقسموا الحرام الى مرتبتين، حرام ومكروه كراهة تحريم، ويبقى المكروه عندهم قسم واحد لكن هنسميه عشان نفرق بينه وبين القسم الثاني من أقسام المحرم مكروه كراهة تنزيه. واضح؟ حتى المستحب الاصطلاح ده مع انه هو اصطلاح الاحناف، لكن كثير من العلماء استخدموا بالذات في مسألة استخدام كراهة التحريم، مصطلح كراهة التحريم شاع استخدامه بين العلماء، شاع استخدامه بين العلماء. حتى المستحب هنلاقي ان العلماء لهم مصطلحات وكأنها تقسيم داخلي جوه مرتبة الاستحباب، ولكن دون ان يكون هناك تعريف قطعي متفق عليه او اصطلاح مشهور بين الاصوليين لدرجة ان احنا نعدها قسم، ولا ده هو عادة إدارة عادة الفقهاء ان هو يشير الى درجة الاستحباب. ما في مستحبات درجتها عالية في الاستحباب تقارب الواجب، وفي درجات يعني دون ذلك كما سيأتي من قوله بعد ذلك تفاوت المستحبات. لكن هو هنا بيشير الى ان المستحب بيعبر عنه بألفاظ مختلفة، هذه الألفاظ يعني يمكن ان تعتبرها مترادفة، ويمكن باعتبار اخر انك تعتبر ان الألفاظ ديت احيانا الفقهاء بيستخدموها ليدل على ان واحدة اعلى من التانية. عموما كلمة سنة دايما عند الفقهاء اعلى من سائر المصطلحات الاخرى، يعني ممكن تقول بقية الحاجات غالبا تستخدم بمعنى واحد، لكن الفقهاء بقى عندهم كلمة سنة دي درجة اعلى بيعبروا عنها على المستحبات التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، كما سيأتي في فقرة مستقلة بعد قليل. فيقول ويعبر عنه بالسنة والنفل أو النافلة والفضيلة والرغيبة والتطوع والندب. يقول ومن علامات المستحب زي ما قال في الواجب أو في الإيجاب، كيف يستفاد هذا؟ كيف هنا برضو بتكلم عن المستحب. ومن علامات المستحب أن يثبت الشرع على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرء من جراء تركه. هنا لو نلاحظ ان المؤلف دايما كان بيركز على في تعريف الواجب او الايجاب والتحريم والاستحباب على قضية خطاب الشارع، لان هو ده التعريف الاصلي. فجي عرف الواجب بانه طلب الفعل على وجه الالزام. في مسألة يعني خاصية من خصائص الواجب أو لكل قسم من هذه الأقسام الخمسة خاصية في الثواب والعقاب تميزه، بحيث أنه يمكن أن احنا نعتبرها تعريف، لكن ده مش هيبقى تعريف جيد أو يعني ما يبقاش تعريف أصيل. يعني هو الأصل أن جه خطاب من الشارع يطلب فعل شيء ما أو ترك شيء ما، إما على وجه الإلزام وإما على وجه التخيير، ده الأصل. ويترتب على ذلك ان الشرع يعني بنقول اما ان هو بيطلب فعل او بيطلب ترك، اما لازم واما غير لازم، بيترتب على ذلك ثواب وعقاب. كل نوع من الاقسام الخمسة له طريقة في الثواب والعقاب. مدام الشرع طلب شيء طلبا لازما يبقى يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يبقى إذن دي من خصائص الواجب، وبحيث ان احنا ممكن نعتبرها تعريف للواجب لو احنا بنتكلم على حيثية الثواب والعقاب. هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ولذلك بعض العلماء لما بيجي يعرف الواجب بيقول هو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام والحث بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ليه بيجيب كلمة بحيث كإشارة إلا أن دي طريقة أخرى في التعريف، أو أن التعريف لغاية كده تم، بس في خاصية مهمة من خصائص الواجب عايزين ننبه عليها، وهو أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأن نيجي هناك في المحرم نقول إيه يثاب تاركه، وهنا هنقول امتثالا، لأن الترك هنا يثاب تاركه امتثالا ولا ويعاقب فاعله. المكروه هيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. المباح مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، لا يلحق به ثواب ولا عقاب لذاته، ممكن يدخل في امر اخر كما سياتي ان شاء الله. يبقى ده بالنسبه لخاصيه كل شيء من هذه الاقسام من حيث الثواب والعقاب. عشان كده من علامات المستحب ان الشرع يثبت ثوابا على شيء ولا يامر به. يبقى احنا اثبات الثواب معناها طلب فعل، وعدم الامر يبقى هذا يعني اثبات الثواب يعني طلب فعل مش لازم. اصل هو لو طلبه بصيغه الطلب يبقى لازم، انما لما يبين ان فاعله يثاب عليه يستفاد من ذلك ان هذا يستحب فعله او ان هو يثاب فاعله، فيبقى نقول عليه مثاب. ممكن ان احنا الطريقه الاكثر شيوعا ان ياتي الطلب اللازم او الطلب غير اللازم، وهي هي لو جت النتيجه لو جاء الامر العكس زي ما قلنا في الواجب، لو ايه لو علق العقاب على الترك هيبقى هنقول الامر ده واجب. يبقى احنا هنعرف الواجب من حيثيتين، اما ان يطلب طلبا لازما، واما ان يعلق الثواب على فعله وعقاب على تركه. يبقى كده ده صار واجب. المستحب برضه هنعرفه من حيثيتين، اما ان يطلب طلب فعله بطلب غير لازم، واما ان يثبت له الشرع ان يثبت الشرع لفعله ثوابا ولا يعلق على تركه عقابا. ده نتيجة ان كل نوع من هذه الانواع الخمسة له طريقة في الثواب والعقاب تختص به دون غيره. يعني هو لما نيجي نقول ان لو احنا عرفنا الواجب بانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يبقى تعريف تام وكافي، ولكن هيبقى نظر لحيثية الثواب والعقاب. الاشهر ان احنا بنبص لحيثية طريقة الطلب على اساس ان احنا ابتداء عرفنا الحكم التكليفي بانه خطاب الشارع، فبنبص اكثر لحيثية الخطاب. لكن لو احنا بصينا حيثية الثواب والعقاب فيها ما ذكرنا، وبعض العلماء بيجمع بين التعريفين وعشان يبين ان كلاهما تعريف تام بيعطف بكلمة حيث مش بالواو. يعني اصل انت ممكن لو قلت ان الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه الالزام والحتم ويثاب، اللي يجي يقرا كده يقول الله ده احنا كده الثلاثه الاولانيين ما كفوش، طلب فعل لازم ما كفوش لتحديد نزال في احتمالات، والقيد الرابع او الخامس هو اللي هيحسم التعريف. لا هو حسم من طلب فعل لازم حدده، ولو بصيت من زاويه اخرى هناك تعريف اخر يحدده برضو، ان كل هو ما يثاب فاعل ويعاقب تاركه. المستحب يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه. فيبقى من علامات المستحب ان يثبت الشرع على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرء من جراء تركه. يقول ويدل الشرع للمندوبات بامور منها الترغيب في الفعل، نحو حديث خيركم من تعلم القران وعلمه. تعلم القران فرض كفاية، ويبقى انه مستحب عندما تقوم به الكفاية ولا يجب منه الا الفاتحة. مسألة فرض الكفاية ستأتي ان شاء الله كلام عليه. تعلم القرآن وتعليم فرض كفاية على الأمة لابد ان يوجد فيها من يتعلم القرآن ويحفظ القرآن ويعلمه لمن بعده. ولكن هنا القضية عادة يعني فروض الكفايات إذا قامت الكفاية بها قد تكون خلاص صارت مباحة، زي أمور التجارة والصناعة والكلام. فروض كفايات إذا كانت هي أصلها مش عبادات ولكن الأمة محتاجاها تبقى دي فروض كفايات. إذا قامت الكفاية ما زاد في حق الباقي مباح، لكن الأمور اللي هي أصلها طاعات وجعلها الشرع فروض كفايات يبقى الزياده مستحب، يبقى هو فرض كفايه وما زاد يكون مستحب. يبقى طلب العلم ومن اشرفه تعلم القران وتعليمه في قدر وفرض عين. اذا كان في القران هو الفاتحه ده الفرض العين، في قدر فرض كفايه وهو ان يوجد في الامه من يقرا القران ويعلمه بحيث ينتشر في الامه القران ويوجد من يحفظه. ما زال على ذلك يبقى مستحب لان هذه عباده رغب فيها الشرع. يبقى اذا بعض فروض الكفايات ممكن نضربها أمثلة في المستحبات ونرجع نضربها تاني أمثلة في فروض الكفايات، لأن فروض الكفايات العبادات التي هي فروض كفايات بتبقى باعتبار ما فرض كفاية وباعتبار آخر بتبقى مستحب، تبقى مستحب، وده في تقريبا كل العبادات اللي هي فرض كفاية. أما فروض الكفايات اللي هي مش عبادات، كفايات الأمة في التجارة والصناعة وغيرها، فدي أصلا مباحة، القدر اللي فرض كفاية منها فرض كفاية والباقي يبقى مباح كما هو. القدر العبادات التي ليست واجبة يبقى الآية هي القدر منها اللي فرض كفاية فرض كفاية، والزيادة تبقى مستحب. فيظل الشرع المندوب بأمور منها الترغيب في الفعل، ومنها ذكر الثواب عليه، نحو حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى هذا فيه، وأيضا حق بناء المساجد من فروض الكفايات، لكن هنا ينفع معنا برضو قلنا من أمثلة المستحبات. الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب، نحو حديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. دي بقى أشهر أبواب المستحبات. احنا قلنا إن الأمر أو الطلب من الأعلى إلى الأدنى أمر، والأمر يفيد الوجوب لغة وشرعا، إلا إن جاءت قرينة، بمعنى إن يجي مع الأمر قرينة قولية أو حالية يفهم منه أن الآمر لا يريد الوجوب بل يريد الترغيب فقط، كأن يأمر بشيء ثم يقول لمن شاء مثلا. الأمر ممكن أحيانا يدل على الإباحة، زي مثلا الأمر عند الاستئذان، إنسان العبد يستأذن من سيده في شيء فيقول له افعل، القرينة دي تدل على أن الأمر ده للإيه؟ للإباحة. الأمر بعد الحظر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فيأتي الكلام عليه. والراجح أن الأمر بعد الحظر يعود المأمور به إلى حكمه قبل الحظر، إن كان مباح يبقى يرجع للإباحة، إن كان مستحب يرجع للاستحباب، وهكذا. يبقى شيء معين حذر منه بتوقيت، فإذا ما أمر به لبيان أن الحاذر مازال يبقى الموضوع يرجع على ما كان عليه، يبقى ممكن يرجع للإباحة ممكن يرجع لغيرها، يعني ممكن يرجع للإباحة وممكن يرجع للاستحباب أو لغير ذلك، يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. إذن الأمر أصله الوجوب، وقد تأتي قرينة تدل على الاستحباب، وده باب مشهور جدا في أبواب في الفقه، إن يأتي أوامر كثيرة جدا ويحملها العلماء على الاستحباب. لماذا؟ يقولون هناك قرينة، وإذا أحيانا تكون القرينة واضحة زي هنا مثلا قال لمن شاء، وأحيانا القرينة تكون عايزة إعمال نظر، وأحيانا يختلف في القرينة، يعني مثلا صلاة الوتر جاء الأمر، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أمرني خليلي بثلاث، قالوا أن أوتر قبل أن أنام، في أمر بالوتر. الأحناف قالوا الأمر يفيد الوجوب يبقى الوتر واجب. الجمهور قالوا لا، احنا عندنا قرينة تقول إن مفيش واجب في اليوم والليلة غير الصلاة الخمس، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وهذا هو الراجح، يبقى دي قرينة. فإذا القرائن أحيانا بيبقى فيها نوع من أعمال النظر، وقد يعني يرى بعض العلماء ان في امر احتفت معه قرائن فيحمله على الاستحباب، والبعض يقول لا يحمله على الوجوب. مثلا من اشهر الامثله وخدناها في درس الفقه مساله الاوامر في الوضوء اللي ما جاتش في الايه، هو الايه في الاعضاء الاربعه، وجات اوامر كثيره بالمضمضه والاستنشاق وتخليل اللحيه وتخليل الاصابع. المالكية بيقولوا أن هذه الآية صيقت في مقام التعليم والحصر، فكل زائد عليها سواء ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله بصيغة الأمر أم بغيرها يكون مستحب. هذا مسلك لبعض العلماء في مسألة الأوامر اللي جات في الوضوء، قالوا لا، الآية صيقت في مقام التعليم والحصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله. وده راجل كان جاهل مش عارف يصلي، فهو هنا أحاله على الآية، قال له توضأ كما أمرك الله. ما حدش يقول طب ما هو كما أمرك الله والراجل هيبقى عارف إن الأمور اللي في السنة كمان، لأن هو إيه كان رجلا أعرابيا لا يحسن أن يصلي. فالمالكية قاعدتهم في الوضوء إن الآية وفقط، الآية وفقط. الشافعية والحنابلة قاعدتهم قالوا ماشي الآية وبس، لكن لما يجي حديث الأذنان من الرأس والآية ذكرت الرأس يبقى كده الأذنان مذكوران في الآية. المالكية يقولوا لا، ولا حتى الأذنان. ليه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل توضأ كما أمرك الله، والراجل ده مستحيل يكون عارف الحديث اللي فيه الأذنان من الرأس، يبقى هو حيفهم الرأس اللي هي الرأس التي المشهورة. فالمالكية بيقولوا لا، كل الأوامر الواردة في الوضوء هنحملها على الاستحباب. الشافعية والحنابلة قالوا ماشي تخليل اللحية وتخليل الأصابع والكلام ده هنحمله على الاستحباب، لكن المضمضة والاستنشاق والمسح الأذنين والحاجات اللي هي الأصل بالأمر بيها دي في الآية وده بيان لهذا المجمل، قالوا هنخليه واجب. ده طريقة الشافعية. الظاهرية قال لك مفيش قرينة تصلح لحمل هذه الواجبات الأوامر عن ظاهرها، هيقولوا بوجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق ووجوب مسح الأذن ووجوب تخليل اللحية ووجوب تخليل الأصابع ووجوب يعني كل ما ثبت الأمر به بطريقة الظاهرية، ويعني ما لا إليها الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين. يبقى إذن الأمر خد بالك هنا، أحيانا تكون القاعدة الأصولية نفسها مختلف فيها، وأحيانا تكون القاعدة الأصولية متفق عليها ولكن عند التطبيق تختلف أنظار العلماء. مسألة أن الأمر بالوجوب للوجوب دي قاعدة أصولية متفق عليها، مسألة أن يمكن أن يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو يعني مسألة الأمر الوجوب ما قاعدة مشهورة في عامة المذاهب المتبوعة أن الأمر الأصل فيه الوجوب. مسألة أنه يصرف من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة برضو يعني قاعدة معمول بها في عامة المذاهب الفقهية، هتلاقي تفاصيل كتيرة في أبواب الفقه في خلاف إذا كان الأمر جاء معه قرينة أو لم يأتي، هل جاء هذا الأمر معه قرينة أم لم يأتي. فده من أدلة ما يستدل به على الاستحباب، الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب. أيضا مما يستدل به على الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب كصوم يوم الاثنين والخميس. يعني إذن الأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجربة عن القول ما جاش معها قول، ما هو القول أضبط من الفعل في ان القول الفعل يتطرق لاحتمالات تتطرق الى القول، ما هو الفعل يتطرق لان يكون فعل عادة وجبلة او فعل شرعي، والفعل الشرعي قد يكون يعني الاعتبارات كثيرة جدا، فدايما القول اكثر انضباطا من الفعل. هنا بالنسبة لافعال النبي صلى الله عليه وسلم حط هو قيدة هو ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفرق بين العادة والعبادة. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به هنفرق بين العادة وبين العبادة بأدلة اخرى، أدلة يعني انه يصوم يوم الاثنين والخميس والصيام ده عبادة، فاذا هذا هو فعل عبادة ولم يأمر بها، يبقى العبادة دي مستحب. لو فعل عادة تبقى العادة دي لا هي واجبة ولا هي مستحبة. بعض العلماء في تفصيل في مسألة سنة العادة دي ممكن نبقى نقولها في آخر هذا الباب إن شاء الله. يعني على أي حال غاية ما هنالك إن بعض العلماء بيعتبر إن هذا نوع من علامات الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليلهم في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء أحبه وكان يتتبعه بعد ذلك في الطمع. معلوم ده طبعا مسألة غير شرعية. لعل أنكر كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه على من فعل ذلك ومن تتبع عادات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يفعلها على وجه التعبد. يمكن أن يقال إن الإنسان لو كان وقع في قلبي حب الدباء مثلا، يعني سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فأحبه، فأن هذا من علامات صدق المحبة. بعد كده هو حياكله لأنه بيحبه، لكن كون ابتداء وجد في قلبه حبا لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يكن من أمر الدين، فهذا من علامات الحب. فيبقى الواحد يحاول يخلي قلبه نابض بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ الدرجة العليا من المحبة يحب حتى عادات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو هو ما أحبوش لا يتقرب إلى الله بأكله، لأن هو هذا لم يفعله كبار الصحابة، وما كانوش بيتقربوا إلى الله بأن يحبوا الطعام الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. ولكن إنه إذا وقع في قلبه هذا الحب الطبعي يبقى هذا من علامات صدق المحبة. يبقى لكن اللي بيدخل في موضوعنا هنا أن يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به، يعني أن يفعل شيء من جنس العبادات ولا يأمر به فيبقى ده مستحب. أن يفعل شيء من جنس العادات ولا يأمر به، من جنس العادات الجبلية التي ليس للشرع فيها أمر ولا نهي ولا ترغيب ولا ترهيب، فهذا لا يقال عنه أنه مستحب ولا يقال باستحبابه، ولكن يقال أن لو أحبه الإنسان لو وجد في قلبه حبا له فهذا من كمال يعني محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن بعض الصحابة كما في حديث أنس رضي الله عنه حبه للدباء، ولكن هذا لم يكن مشهورا عنهم كلهم. هذا من ضمن علامات المستحب. يقول ما يثبت به الاستحباب، يعني نوعية الأدلة. هو المبحث اللي فات بيتكلم على الأدلة التي تدل على الاستحباب، هنا عايز يقول ما يشترط في قوة الدليل الأدلة، نوع مش نوعه حفظ أمر ولا فعل ولا كذا، لا من حيث الثبوت، يعني ماذا يشترط في الأدلة التي تدل على الاستحباب من حيث الثبوت، ما هي الشروط التي تشترط في الأدلة التي تدل على الاستحباب من حيث الثبوت. يقول يرى بعض الفقهاء التساهل في إثبات الاستحباب، فيثبتون النوافل كصلاة التسابيح بالأحاديث الضعيفة ونحوها، والصحيح والصواب أن الاستحباب كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل صحيح. إن القضية بعض المحدثين قال إن هو جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإذا أوجدت قدر من اللبس لدى بعض المتأخرين إن هو فضائل الأعمال يعني المستحبات، لا مش قصدهم كذا. العلماء لما قالوا العمل بحيث الضعيف في فضائل الأعمال كانوا قصدهم إنه في الترغيب والترهيب، ذلك كلمة الترغيب والترهيب أدق، يعني مش هنثبت دي استحباب عبادة، لا العبادة تكون مستحبة بأصل الشرع، يعني يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو ندب إليها، وبعدين يجي حديث يعلق عليها ثواب لو سمعوا الناس سيرغبون فيه. فهذا قد تساهل بعض العلماء في العمل به، العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب. كلمة في فضائل الأعمال عملت لف، قالوا فضائل الأعمال يعني نثبت به استحباب عبادة ما، لا ده هيبقى كده ان احنا نسبنا الى الشرع ما ليس منه، انما الكلام على الترغيب والترهيب، فعبارة الترغيب والترهيب أضغط. الاستحباب كغيره من الأحكام لا يثبت إلا بدليل شرعي ثابت، ما يشترط في ثبوت الدليل ما يشترط في ثبوت أدلة الإيجاب والتحريم وغيره، إن ده حكم شرعي. لما نقول الشيء الفلاني مستحب يعني بننسب هذا الكلام إلى الله عز وجل لأنه يعني يثيب على هذا الفعل، ولذلك يعني قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه إعلام الموقعين، هو عشان كده حتى نسميه إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، لإعلاموا أيها المفتون أنكم توقعون عن رب العزة حلاله وحرامه. أنتوا اللي بتقولوا للناس حلال وحرام دي مش منكم، ده أنت بتنسب هذا الكلام إلى الله عز وجل. فالإنسان يجب أن يحتاط ويتهيب أن هو يقول أن هذا الأمر مستحب، هذا الأمر مكروه، هذا الأمر كذا، لازم يكون معاه مستند صحيح من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذا يقال أنه في الترغيب والترهيب، لأنه مش هنثبت حكم ده هو، ومع ذلك هناك شروط أخرى يعني تأتي في المصطلح إن شاء الله تعالى. المثال اللي هو ضربه هنا صلاة التسبيح، هذا الحديث الوارد فيها يحسن بعض أهل العلم، وبالتالي لما يقول عليه حسن يبقى هو ما عملش به من باب التساهل، ده هو حكم عليه بالحسن. لو اللي بيرى أن هذا الحديث ضعيف يبقى لا يعمل به، اللي بيرى أنه هو حسن يعمل به. أنا مسألة هل يوجد بعض البدع المختلف فيها؟ في بدع مختلف فيها، زي القنوط في الفجر مثلا. القنوط في الفجر الجمهور على أنه بدع، اللي هو دعاء القنوط في الفجر. الشافعية يقولون باستحباب، والسبب الأدلة الواردة في ذلك، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع القنوط في الفجر حتى مات. ولكن جاء مع الآثار الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر الذي يكونوا يفعلونه. فهنا الجمع نقول إيه؟ أن القنوط يعني قد يطلق على إطالة القيام بعد الرفع من الركوع، وقد يطلق على الدعاء. وما دام أنه جاء الأمر بإثبات القنوط وبنفيه، يبقى نقول المثبت غير المنفي، ويبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام جدا دون دعاء. وهذا بناء على سنته صلى الله عليه وسلم في الفجر، انه كان بيطول صلاة الفجر جدا، كان بيقيم الصلاة بغلط يعني، ولسه الضوء ما انتشرش قوي، ولا يخرج منها الا عندما يسفر، يعني الضوء يبتدي ينتشر، نتيجة ان هو كان بيطيل فيها القراءة ويطيل فيها القيام بعد الرفع من الركوع. يبقى اذا ده الراجح وده مذهب الجمهور. ولذلك الجمهور يقولوا ان القنوط اللي هو الدعاء في الفجر بدعة لعدم وجود الدليل. لا، طب ما ايه الدليل الوارد؟ قالوا لا مش معناه كده. اللي فهم انه معناه كده يقول انه هو سنة. يبقى اذا يكون عندنا دليل مختلف في ثبوته او مختلف في معناه، ولو احنا حملناه على معنى معين يفيد سنية امر معين. طب لو احنا شلنا الدليل دوت يبقى ما فيش دليل عليه. طب الامر اللي معلوش دليل في العبادات يبقى ايه؟ يبقى بدع. اذا يمكن ان يوجد بدع مختلف عليها او مختلف فيها اختلاف فاهم ما بين قائل بالسنية وقائل بالبدعية، زي صلاة التسابيح برضه في حديث وارد فيه، والحديث ده لو صححناه تبقى صلاة التسابيح سنة لانها تبقى ثبتت بدليل، لو ضعفنا هتبقى العبادة لا تثبت إلا بدليل، هتبقى إيه؟ بدعة، تبقى بدعة. وهذا مما يسع فيه الخلاف، هذا مما يسع فيه الخلاف. بعض أهل العلم ممن يصحح حديث صلاة التسبيح بيقول إن لماذا لم تنتشر هذه الصلاة بين الصحابة، قيل يعني علل ذلك بأنها يعني أن هذه الصلاة شرعت لمن يريد أن يتنفل بنافلة طويلة مع ضعف حفظه للقرآن، وأنه لا يأخذ من القرآن بحفظ كبير فيطيل الصلاة التي فيها كثير من التسبيح. فقيل أن هذه الصلاة شرعت كبديل لمن لا يحسن أن يطيل الصلاة ويريد أن يتنفل نافلة طويلة، ولعل هذا يكون هو التوسط في المسألة. إذن من يحسن القراءة حتى ولو من مصحف يبقى يصلي الصلاة المعهودة أفضل، لأن ولا سيما أنه هو هيبقى يعني كل الأئمة يقولوا أنه هو بيتقرب إلى الله بعبادة صحيحة. الإنسان عايز يتقرب، يعني يتقرب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل ويطيل الصلاة في النافلة، فيقع يصلي صلاة يقرأ فيها من حفظه، هذا أولى. فإن لم يكن يصلي صلاة يقرأ فيها من المصحف، فإن لم يكن يصلي صلاة التسبيح. لو اللي من العلماء بيقولوا أن صلاة التسبيح حديثها ضعيف، هتبقى لا يصليها مطلقا، يقعد يسبح برا الصلاة ما يصليش ويسبح التسبيح داخل. لكن في الواقع أن حديث صلاة التسبيح حسنه جمع من أهل العلم، كما أنه ضعفه جمع كبير أيضا، لكن حسنه جمع من أهل العلم، وبعد تحسينه من حيث السند يبقى اعتراض عليه، لما هي الصلاة هذه الصلاة لها هذه الفضيلة الكبيرة لما لم تنتشر بين الصحابة، فتكون هذه الإجابة التي ذكرنا. نعم. ما هيقلد أوثق من لديه من أهل العلم في الحكم على هذا الحديث. يقول تفاوت المستحبات، كما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات كذلك تتفاوت المستحبات في تأكدها، بعضها أعلى من بعض، فتطوعات الصلاة مثلا تتفاوت، فالوتر وركعة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا، وهذا أشد تأكد. يعني تجد بعض المستحبات يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، أو يكون أمر بها وبعدين صرفناها من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة، يعني أمر بها أمرا مشددا كالوتر مثلا، فيبقى ده من آكد الايه؟ من آكد المستحبات. فهذه درجة. وهناك سنن رواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر، فهي سنن مؤكدة. سنن تكمل بعد الأذان إن شاء الله. يقول تفاوت المستحبات كما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات كذلك تتفاوت المستحبات في تأكدها، بعضها أعلى من بعض، فتطوعات الصلاة مثلا تتفاوت، فالوتر وركعة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها حضرا ولا سفرا، وهذا أشد تأكدا. وهناك سنن رواتب كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر، فهي سنن مؤكدة. وهناك نوافل ذات أسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وصوم عاشوراء وعرفة، يعني من صوم عاشوراء وعرفة إدراكهم في النوافل قد لا يوافق عليه، يعني من رواتب الصوم. وهناك نوافل مطلقة تفعل عندما ينشط لها المرء وإن تركها فلا حرج. هذا في كل العبادات تقريبا، في فريضة وفي تطوع، والتطوع تلاقيه درجة، يعني الصلاة الشرحة لأن هي أعظم عبادات البدن، وعناية الشرع بها كانت عناية عظيمة، لذا تلاقي الصلاة المفروضة وبعدين ما يقارب المفروضة، والوتر مثلا متأكد جدا ويقارب المفروضة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله في من يترك الوتر إنه رجل سوء، إنه رجل سوء. هناك مرتبة أخرى وهي السنن الرواتب، هناك النوافل المطلقة التي يريد أن يؤديها، هذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. النوافل يستكمل بها النقص في الفريضة، النوافل سياج واقي إنسان إذا كسل وهو بيؤدي الفريضة ويؤدي معها مثلها أو ضعفها أو أكثر من ذلك من النوافل، لما يجي يكسل ولا بد له أن يكسل، ثانية يعني لكل عمل شراء وفطرة، فإذا له اندفاع وإقبال وقد يكون له نوع من الفطور، فإذا كان له كانت فطرته إلى الله ورسوله، يعني هو فطرة الكسل ما وقعش في محظور، هي دي أفضل الحالات، يعني فيكون يعني له الثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. فالمحافظة على النوافل يعني تساعد الإنسان على ذلك، بالإضافة أنه يستكمل بها النقص في الفرائض، وتلاقي النوافل كما ذكرنا متدرجة حوالين الفريضة، برضو الصوم تلاقي صوم رمضان وبعدين في يعني أيام على مدار العام كصوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة، وهناك أمور على مدار الأسبوع الاثنين والخميس، وعلى مدار الشهر الثلاثة أيام البيض من كل شهر، كل دي أمور. ثم بعد ذلك الإكثار من الصيام عموما، وما دام عايز يكثر من الصيام يتحرى مثلا أشهر الحرم، يتحرى شهر الله المحرم. طبعا عايز يصوم يكثر من الصيام طوال العام فيصوم يوما ويفطر يوما، يبقى الشرع عطل الإنسان بعد أوجب عليه قدر يسير لا يشق على كافة الخلق أو معظم الخلق. يعني هو ممكن واحد يكون عنده جلد على الصيام ما عندهش جلد على الصلاة، واحد ما عنده مال واحد ما عندهش، فالشرع خلى القدر الواجب من كل العبادات قدر يطيق معظم الخلق إن لم يكن كلهم، وحتى الحالات الاستثنائية رخص لها الرخص، فخلى الصيام شهر في السنة، لأن الناس منهم قوي البدن ومنهم الضعيف، منهم اللي بيعيش في بلاد حارة، منهم بيعيش في بلاد باردة، منهم كذا منهم كذا، فجعل الصيام شهر واحد في السنة، حتى الضعيف وحتى اللي بيعمل عمل شاق لو أخذ أجازة، ليس كما يفتي الناس بالباطل إن اللي بيعمل عمل شاق يفطر، يبقى إمتى هيصوم طيب؟ إن كان يطيق كما فات إن شاء الله تبارك وتعالى، إن هو حتى لو مش هيقدر ويجد ما يقوته بأنه يدخر أو يقترب أو نحو ذلك فيصوم. فالشرع خلى شهر في السنة، لو واحد لا يطيق إلا ذلك يجزئه بإذن الله تعالى. خلى الصلاة خمس صلوات في اليوم موزعة على مدار أربع صلوات، أو يعني الصلاة بالنهار وصلاة في أول الليل عند دخول الليل وصلاة بعده بقليل عشان الناس تعرف تنام، مش كل حد هيقدر يقوم بالليل، معظمهم هيبقى عايز ينام بالليل وانا حاضر. فيعني جعل الشرع العبادات على القدر اللي يناسب همم معظم الخلق إن لم يكن كلهم. وبعدين بعد كده بيفتح باب التطوع، كل ممكن واحد يناسب نوع من أنواع العبادات يلاقي نفسه بيعطي فيها أكثر من الصيام مثلا، واحد تاني يقدر يكثر من نوافل الصلاة، واحد يكثر من نوافل الصدقة، ولو يقدر يكثر من كل هذا يبقى أحسن. فهو يبقى أول حاجة هيعمل الواجب من كل عبادة، تاني حاجة هيعمل السنن الرواتب من كل عبادة، تالت حاجة هيبتدي يشوف إيه الأبواب اللي هو يقدر يزود فيها نوافل مطلقة. نجد معظم العبادات لها هذا التقدير، ده من رحمة الله تبارك تعالى بالعباد. عادة العلماء في الفقه يعنوا غالبا بمرتبتين، مرتبة السنة المؤكدة أو الراتبة، وبعضها بيبقى أكد من بعض. أنا واجه لما يدينا هنا لما يدينا مثال بالصلاة، حط الوتر مرتبة لوحده، الوتر وركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصومها في حضر ولا في سفر، وبعدين قال لنا السنن المؤكدة، يعني نبقى نقول الوتر من آكد السنن، ويبقى احنا في النهاية حيبقى عندنا فيه سنن مؤكدة وفيه مندوبات وفي نوافل مطلقة، دي ممكن نعتبرها درجة ثالثة أو تبقى ضمن المندوبات. أنا عادة الفقهاء بيعنوا بهذه المراتب، حاجة فيها عليها فضل كبير جدا دي أمر بيها لو انفرض لأفاد الوجوب، ولكن مثلا جت قرينة صرفته للاستحباب بدأ بنقوله من السنن المؤكدة. بعد كده بقى فيه المندوبات والأمور اللي هي النفل المطلق، يعني يقول لك مثلا في الصلاة هيعدلك الرواتب، وبعدين يقول من المندوبات مثلا الضحى، صلاة الضحى وما سوى ذلك، فمجال للنفل المطلق يبقى دي فضلتها الفضيلة العامة للإيه؟ لهذه العبادة، ده اللي دايما الفقهاء بيعولوا عليه. يقول والأفضل لمن فعل المستحبات أن يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني واظب عليه، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أما السنن المؤكدة فإن تاركها المداوم على تركها ملوم، كمن ترك صلاة الجماعة كلية على القول بسنيتها، ده هو بيقول على القول بسنيتها، الراجح انها واجبة، فيبقى هو مستحق للذم والعقاب وليس مجرد اللوم. أو ترك السنن الرواتب، نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في من يترك الوتر إنه رجل سوء. هذا فيما يتعلق بالاستحباب. نتناول الكلام على الكراهة في المرة القادمة إن شاء الله تبارك الله. عليه السلام. يقول: هل يعتبر إطالة السعر مستحبا بنفس درجة استحباب أكل الدباء؟ احنا قلنا أكل الدباء مش مستحب، إطلاق القول بالاستحباب غير صحيح. احنا نقول لو أن الإنسان علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أكل الدباء فوقع في نفسه حبه فهذا يكون من علامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ونفس الدرجة إطالة السعر ليس من المستحبات، ولكن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو جمة وكان شعره طويلا فأحب تلك الصفة ويعني صار يصر برؤيتها، فهذا يكون من كمال حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. مع الأخذ في الاعتبار هنا أن مدام ده أمر مش شرعي إلى ما ينفعش نحن ندعو الناس إليه، لا سيما إن كان هناك مفسدة أخرى كأن يكون صار من سيما الفساق، وما الفساق لما عملوه ما عملوش عشان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وبعدين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كان يستره بعمامة أو يعني. ولو قيل إن إطالة الشعر بدون أن يستر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا أو ليس من عادته أصلا، يعني هو فضلا نكونه هو كان من عادته أن يطيل شعره وأن يستره وكان لا يكشف شعره إلا نادرا. فإذا أنت طب اللي هو بيقول عجبوا إطالة الشعر، اشمعنى عجبوا إطالة الشعر دون أن يستره؟ فإذا يعني هذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عادة الناس أنذاك هذا الأمر وليس هو من الدين. والأولى أن يعني إذا تعارضت عادة الناس مع عادة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بنأكد عادة كانت في زمني ولم تكن على وجه التشريع، فاتباع عادة الناس أولى، لأن دائما العلماء يقول لك إن الإنسان لا يخرج عن عادة أهل بلده بما يعرض عرضه للقطح، ويقولوا ولا سيما إن كان الخروج على هذه العادة صار علامة على شيء معين مشين. فدي غاية ما هنالك أنها كانت عادة في زمنه صلى الله عليه وسلم وكانت لها هيئة معينة كمان مش الهيئة ديت. فإذا نراعي عادات قومنا أولى من عادات من لا نعيش وسطهم، ما دام المسألة في النهاية عادات. لكن إذا ثبت الدليل الشرعي أن هذا الأمر واجب أو مستحب استحباب شرعي، يبقى ما إنما يقدم الأمر الشرعي. الواجب ما فيهوش تهاون، حتى المستحب الشرعي فيمكن أن يترك تأليفا لقلوب الناس، لأن احنا نقول إذا تعرضت مفسدتان تفعت أكبرهما. ما الواجبات الشرعية مش هنقول بسقوطها إلا عند وجود ضرورة متحققة، يعني لازم نقعد نحسبها كويس بالضبط، ولا يمكن أن يفتى إنسان بأنه يترك واجب أو يفعل محرم إلا عند تأكد أن هذا متعارض مع واجب أكبر. أو لكن الأمر في المستحبات قد يكون أوسع شيئا ما، يعني ممكن لو أن أمر مستحب يغلب على الظن أو يقع في النفس أنه قد ينفر الناس، هذا مما قد يترك. مثلا أنه الإنسان الناس تنفر ممن يقصر ثيابه إلى الكعبين، ينفر ما أنت هتطولها الإطالة دي محرمة، لكن ينفر ممن يجعل ثيابه إلى منتصف الساق، فلو أطيلت الثياب تأليفا لقلوب الناس لا بأس، مع أن دي أفضل وأكثر استحبابا، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثياب المسلم إلى منتصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. يبقى احنا موضوع الى الكعبين ده ما فيهوش كلام، ما ينفعش ينزل عن كده الا لضروره، الضروره مش موجوده، لكن ان هو الى منتصف الساق دي افضل، لكن ممكن ان تترك تاليفا لقلوب الناس مع اعتقاد استحبابها. مساله سنن العاده الامر فيها يعني عادة من نعيش وسطهم ما دام غير مخالفة للشرع أولى من عادة من لا نعيش وسطهم، يعني أولى من عادة غير. الحديث ذكرناه، حديث أبي مالك الأشجعي عن القنوط في صلاة الفجر، سأله ابنه يعني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وخلف عمر فهل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث. لكن هو عندنا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع القنوط في الفجر حتى مات. الراجح أن الجمع ما ذكرناه، أن احنا هنقول أن القنوط في الفجر إطالة القيام بدون دعاء، وأن الذي وصفه أبو مالك الأشجعي بأنه محدث هو الإيه؟ الدعاء. لكن بعض العلماء تمسك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع القنوط في الفجر حتى مات، وقال لم يطلع عليه أبو مالك. الحمل ده بعيد، تعرف يا لو كانت مرة مثلا حادثة وقعت مرة أثبتها صحابي ونفاها الآخر كنا نقوله وربما هذا لم يرى، لكن ده هنا واحد بيقول لم يحدث ولا مرة والتاني بيقول لم يدعه حتى مات، يعني واضح انه صعب ان احنا نوفق بينهم بان واحد حضر والتاني غاب. لو وقع واحدة لابد هنا من النظر في الأدلة، لو هي وقع حصلت مرة او اتنين، واحد يقول حصلت والتاني بيقول لا ما شفتش، نقوله خلاص يبقى المثبت مقدم على الناس. لكن ده هنا واحد بيقول لا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر يفعلونها، والتاني بيقول ما تركها حتى مات، يبقى واضح ان ده بيتكلم على حاجة وده بيتكلم على حاجة. لا ما كانش يخصصه بالفجر وما كانش يقول حتى مات ولم يدعها، فالراجح انه يحمل الذي لم يدعه حتى مات في الفجر على طول القيام بعد الرفع من الركوع. ولكن يبقى ما دام ان الادله حصل فيها هذا النظر في الاستدلال، الدليل مش بذاته دل على المساله كده، لا حصل نظر وتمحيص، وواحد قال نجمع والتاني قال نرجح، او واحد سيبقى ان لو احنا رجحنا ترجيح بنثبت ان الخلاف سائر. فلذلك بنقول الراجح ان القنوط في الفجر بدعة، ومعنى احنا بنقول الراجح يعني بنثبت ان هناك من يرى سنيته، وان الذي رأى سنيته تمسك بدليل يعني هو دليل ربما بادي الرأي يمكن ان يستفاد منه الاستحباب، لكن عند الامعان لا يكون كذلك، وبنثبت الخلاف في المسألة سائر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.